قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات في لقاء يتجدد فنقبس فيه شعاعا من مشكات النبوة، ونرى جانبا من جوانب العظمة في شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنقول وقد امتلأت نفوسنا إعجابا وحبا ومودة لهذا الرسول العظيم، ذاك رسول الله. نقف مع جانب نرى فيه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتلك زمام تصرفاته ومبادراته، ولا يسمح لأحد أن يجتره إلى موقف أو مواجهة أو انفعال ويتحكم فيه، وإنما هو صلوات الله وسلامه عليه الذي يتحكم في ردود الأفعال ويقيسها على المقاس المناسب للحدث وللظرف. وبذلك احتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحداث وقته وانفعالات من حوله وحولها كلها بطريقة إيجابية. لا تملك نفسك وأن تتفقه في هذه المواقف إلا أن تشعر بأن جوارحك تمتلئ بالإعجاب والتقدير والتعظيم لمن هذا هديه وهذا سنته. دعونا نعطر أسماعنا بالصلاة والسلام على ذلك النبي، فصلوات الله وسلامه وبركاته على عبده ورسوله إمامنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه. دعونا نعيش السنة الأولى من الهجرة، رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، هذه السنة الأولى فيها، الناس فيها مشركون ومسلمون ويهود، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسع هؤلاء جميعا، خلقه وبره ودعوته ولهفته على هدايتهم. ويذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير الله يقصد سعد بن عبادة، فقد بلغه أنه مريض فيذهب إلى عيالته، وسعد بن عبادة يسكن في عوالي المدينة، ويذهب أصحابه معه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكب على حمار، وبعض أصحابه يمشي وبعضهم راكب. فمر في الطريق بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين واليهود، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا مال إليهم ليجلس إليهم وليحدثهم وليدعوهم وليقرأ عليهم ما أنزل إليه من آيات ربه. فلما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على المجلس، كان في هذا المجلس عبد الله بن أبي بن سلول، زعيم من أكبر زعامات الخزرج في المدينة قبل أن يأتي إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قربت دابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم راكبا حمارا وثار غبارها، خمر عبد الله بن أبي بن سلول وجهه كالمتكره لهذا الأمر، وجعل يفتعل المعركة مع غبار الدابة ويقول يا هذا، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، لقد آذانا غبار دابتك. وكبر النبي على الموقف وما فعل من قضية، ونزل وجلس إليهم وجعل يتحدث إليهم ويقرأ عليهم مما أنزل الله عليه، فإذا عبد الله بن أبي بن سلول وكأنما ينضح على وجهه الحنظل أو ينضح على وجهه الخل، يتقبض وجهه وتتكره نفسه لهذا المجلس ولهذا الحديث، فيقول يا هذا، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ليس أحسن مما تقول إن كان حقا. ولاحظوا الغمز في هذا الكلام، إن كان حقا، وهل جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالحق؟ وهل نزل الحق إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه ليس أحسن مما تقول إن كان حقا، فاجلس في رحلك، يعني اجلس في بيتك، فمن أتاك فقص عليه ولا تغشانا في مجالسنا. وإذا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه وكان قد أسلم يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله بلغشنا في مجالسنا واجلس إلينا وحدثنا فإنا نحب أن نسمع منك. إذن جاء كلام عبد الله بن رواحة عكس تماما ما قاله عبد الله بن أبي، فرد عبد الله بن أبي عليه وجعلوا يترادون بالكلام حتى تثاور الفريقان، يعني المشركين مع عبد الله بن أبي والمسلمين مع عبد الله بن رواحة واليهود مع المشركين. وإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم بعظمة أخلاقية ما دخل مع أحد الفريقين، وإنما كان دوره فوق كل الفرقاء يسكنهم، فسكنهم حتى سكن. ولاحظ ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في جانب فريق ضد فريق، وإنما كان بأبوته على الفرقاء كلهم يسكنهم حتى سكنهم. ثم لم يشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستمر في المجلس، لأن استمراره في المجلس إعادة تصعيد القضية ثاني مرة. فمضى صلى الله عليه وسلم، فلما أتى عند سعد بن عبادة قال له: يا سعد، أما رأيت ما قال أبو حباب؟ ولاحظ من يقصد بأبي حباب، يقصد بأبي حباب عبد الله بن أبي بن سلول، حتى أنه يذكره بكنيته عند قومه. قارن بين هذا الموقف موقف النبي وهو يبث شكواه ويقول: ألا ترى ما صنع أبو حباب، بينما عبد الله بن أبي يقول: يا هذا يا هذا. لاحظ الفرق في العبارة، عبارة النبي صلى الله عليه وسلم عبارة أدب وخلق وما يخرج من النفوس الكبيرة، بينما تصرف عبد الله بن أبي هو ما يخرج من النفوس المريضة. لاحظ ماذا قال سعد بن عبادة عندما قال: وما ذاك؟ فقص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما جرى. قال: يا رسول الله أرفق به، فإنا كنا ننظم الخرز لنتوجه ملكا على هذه البحيرة، يعني على المنطقة كلها، كنا قبل ننظم الخرز لنتوجه ملكا عليها، فلما جاء الله بك وجد في نفسه أنه قد سلب ملكا، ترفق به يا رسول الله، يعني تعامل معه تعامل إنسان مريض يشعر بالنقص، أن ملكه سؤدده قد ذهب عنه. وهذا تشخيص بارع من سعد بن عبادة رضي الله عنه للمرض النفسي اللي عند عبد الله بن أبي بن سلول. فعلا رجل قضيته الكبرى هي الزعامة، ورأى أن هذه الزعامة قد انصرفت منه وصرفت عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي انقالت إليه قلوب الناس، لم يحملهم برغبة ولا برهبة، ولكن قلوبهم انقالت إليه، فوجد في نفسه، فكان يضار النبي هذه المضارة. انتهت السنة الأولى وجت السنة الثانية من الهجرة، فما الذي جرى فيها؟ جرت فيها معركة بدر، وكان يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، وأعز الله دينه وأظهر رسوله وحصلت الغلبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدينه ولأصحابه. فماذا كان موقف عبد الله بن أبي بن سلول؟ الموقف ينضح بالخبث. قال لمن حوله: لا أرى هذا الأمر إلا قد توجه. يعني السنة الأولى كان يظن المسألة خاضعة للمغالبة، وأنه يمكن بشيء من إصراره على الشرك وتأليب قومه على الشرك أنه يمكن يكسب في الجولة الجاية، لكن بعد ما رأى معركة بدر وما أعز الله فيها وإعزاز الله فيها لنبيه، شعر أن هذا الأمر أمر قد ظهر وأنه لا قبل له بمواجهته. أرى هذا الأمر قد توجه، فدخل في الإسلام دخولا شكليا ظاهريا، وضميره وقلبه مستبطن دغل على هذا الدين وعلى هذا النبي، وأصبح هناك شيء اسمه النفاق، وهو هذه الفئة التي يتزعمها عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه ممن أظهروا بالدخول في الإسلام وقلوبهم منطوية على مرض وغل دفين. ننتقل للسنة الثالثة من الهجرة، ونشرف على المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجهز جيشه ليخرج إلى أحد، ومعه 1000 من المقاتلين هم أصحابه في المدينة، ويخرج بهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وينزل في مكان قبل أحد يسمى الآن ويعرف بالمستراح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استراح فيه في الليل. وعندما انشقت خيوط السحر الأولى وتجهز النبي صلى الله عليه وسلم ليصعد إلى أحد، وإذا بعبد الله بن أبي بن سلول يتخذ موقف كان مضمره من قبل، وهو الانسحاب في هذا الوقت الحرج، وإذا به يقول فيها والجيش يتأهب للمعركة يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحداث ويدع رأيي إني راجع إلى المدينة، فينسحب بثلث الجيش، ينسحب 300 مقاتل، وجعل يقول لو نعلم قتالا لاتبعناكم. وكان وقت حاسم اختاره عبد الله بن أبي بن سلول للانحسار بالجيش ليوقع الوهن في نفوس المسلمين وليوقع في تخطيطه فتنة وانهزام نفسي عند المسلمين، وهم الآن يتهيئون لمواجهة المشركين. وكان موقف غاية في الخبث، لأن الانسحاب قبيل المعركة يحدث ألم نفسي وهزيمة نفسية، ولذلك جعل الله عز وجل الانسحاب التولي يوم الزحف من الكبائر العظمى من 7 الموبقات لضرره النفسي. وهكذا اختار عبد الله بن أبي بن سلول أن يكون الانسحاب في هذا الوقت الحرج. فهل انتهت مكائده في السنة الثالثة وبهذا الموقف الخبيث الكائد الماكر؟ كلا، فله أيضا في السنة الرابعة مكيدة، وله في السنة الخامسة مكيدة، نطلع عليها بعد ذلك.
المصطفى البشير والمرسل الأخير، المصطفى البشير والمرسل الأخير، والشافع الكبير ذاك يا رسول الله، والشافع الكبير ذاك يا رسول الله، ذاك استحمل العذاب، من جاوز الصعاب واستحمل العذاب ليبلغ الكتاب، ذاك رسول الله، ليبلغ الكتاب، ذاك رسول الله،
نعم. استمر مسلسل مكائد عبد الله بن أبي بن سلول يرحل معه من سنة إلى أخرى. ففي السنة الرابعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتهيأ لحصار بني النضير، اليهود الخونة الذين أرادوا تدبير محاولة لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا عبد الله بن أبي بن سلول يراسلهم ويعدهم بالنصر ويثبتهم ويطلب منهم أن يصمدوا في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول لهم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم. قال الله والله يشهد إنهم لكاذبون. وهذا العمل يعتبر في كل الأعراف الدولية والقوانين الآن يعتبر خيانة عسكرية أو خيانة عظمى تستوجب الإعدام، ومع ذلك تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، ولم يتعامل مع عبد الله بن أبي بن سلول وفق هذا المنطق، بل إنه قبل شفاعته في بني النضير أن يحقن دماءهم ويخرجوا من بلدهم. وتأتي السنة الخامسة ويكون لعبد الله بن أبي فيها مكيدته الأخرى. إنك إذا نظرت في شخصية عبد الله بن أبي تجد تلك النفسية الكائدة الحانقة المريضة الموبوءة تحمل المجهر، تلتقط موقف لتصنع منه مكيدة، كأن معه مجهر مكبر يريد أن يكسب أي قضية ليجعل منها فرصة ليحيك من خلالها مكيدة، أو يدبر مؤامرة، أو يبث كلمة أو فتنة أو سعاية. دعونا ننظر في السنة الخامسة ماذا فعل. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع من غزوة نصره الله فيها وأيده وهي غزوة بين المصطلق، وكل انتصار المسلمين يشرق به عبد الله بن أبي بن سلول، ويشعر إن حماه تضاعفت وإن مرضه استبطن، ولذلك كان يصر على أمر عظيم وهو راجع من هذه الغزوة التي انتصر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع معه بالغنائم والسبايا. فحصل مشاجرة كان ممكن أنها تكون مشاجرة عابرة تحدث في أي جيش بهذا العدد الكبير الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. حصل في هذه المشاجرة أن مهاجري وأنصاري تشاجرا، فقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار، وفشى خبر هذه المشاجرة وسمع بها عبد الله بن أبي بن سلول. فلاحظ كيف استغل الحدث، مشاجرة عابرة في جيش جرار ماشي، كان ممكن أنها تمر مثل ما تمر أي خصومة وتنتهي في لحظتها، لكن عبد الله بن أبي بن سلول فورا اقتنص الفرصة وكبر الموقف وقال أو قد فعلوها يتكاثرون علينا، يكاثروننا في بلدنا والآن يتداعون علينا، أو قد فعلوها، ما مثلنا ومثل جلابيب قريش، يعني النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين، إلا كما قال الأول سم من كلبك يتبعك، يعني إن الآن أنفقنا عليهم وواسيناهم بأموالنا والآن شوفوا إيش صار. وجعل يلتفت لمن حوله يقول قد كنت أقول لكم والله ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال الأول سم من كلبك يتبعك، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويعني بالأعز نفسه، ويعني بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم أقبل عليهم وكأنه يرسم لهم مخطط كائد، لا تنفقوا عليهم ولا على من معه، فإنكم إن فعلتم ذلك انفضوا عنه وتركوه، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وكانت كلمة كائدة خبيثة فشت في الجيش وسرت حتى بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم بها عمر بن الخطاب، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إذن لي فلأضرب عنق هذا الفتان، إذن لي يا رسول الله فلأضرب عنقه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كنت تفعل لو أمرتك؟ قال نعم والله يا رسول الله لو أذنت لي لضربت ما تحت قرطه، يعني محل القرط لو كان له قرطه عنقه. فقال عليه وسلم اجلس، والله لا يتحدث الناس أن محمدا عاد إلى أصحابه يقتلهم صبرا. طيب وش الحل؟ الرجل الآن تكلم بكلمة وفشت في الجيش وأصبح كل واحد يقول شفت وش قال عبد الله بن أبي بن سلول، أرأيت ما يقول عبد الله بن أبي بن سلول؟ يأتيك الحل من أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم، أمر الجيش كله بالرحيل في ساعة ما كان يرحل في مثلها، ومشى بالجيش حتى أضناهم المسير، فنزلوا، مجرد ما نزلوا كانوا في غاية من الإجهاد، مجرد ما مسك الأرض ناموا، مجرد ما استيقظوا سار بهم حتى قطع الطريق إلى المدينة في 3 أيام، وكانت فترة قياسية، وكل مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشغلهم في هذا المسير عن التفاعل مع هذه الكلمة وروايتها والتعليق عليها، وأصبح شغلهم هو المسير والنوم بمجرد أن يصلوا إلى الأرض. انظر إلى طريقة تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع هذه الإثارة، إنه لم يتجاوب معها تجاوب المنفعل، وإنما التجاوب الإيجابي الذي يملك قراره ويملك تصرفاته ولا يسمح للآخرين باستثارته. حتى قرب من المدينة، فلما قرب من المدينة وإذا بابنه الرجل الصالح عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، وهو ممن أمرضته هذه الكلمة وألمت أن يقول أبوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة القدر المنحطة، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فماذا فعل عبد الله بن عبد الله بن أبي؟ تقدم في مقدمة الجيش حتى إذا دنوا من المدينة أناخ، ثم شهر سيفه جعل الناس يمرون من عنده، حتى مر من عنده عبد الله بن أبي بن سلول أبوه، فأناخ راحلته وعرض السيف وقال: والله لا تجيز حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى تقول إنك أنت الأذل ورسول الله صلى الله عليه وسلم الأعز. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في مؤخرة الجيش، فبقي عبد الله بن أبي بن سلول محبوسا، حابسه ابنه عبد الله بن أبي، حتى وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر الجيش. فلما وصل إليه ذهب الأب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي ابنه، وقال: إن عبد الله لم يأذن لي، وإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم هو اللي يتدخل ويشفع له عند ابنه ويقول: دعه يدخل. وفي بعض الروايات أنه جعل يتحسر وده أنه يدخل قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: دعني، أنا الأذل ورسول الله الأعز. قال: لا أذل لك حتى يأتي الرسول يأذل لك. قال: دعني، فأنا أذل من النساء، أنا أذل من الصبيان. قال: ما يخالف، أنت الأذل بس حتى يأذل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له. وبقيت هذه الكلمة تؤلم عبد الله بن أبي بن سلول، وسمع أن هناك من المسلمين عمر بن الخطاب وأسيد بن حضير من عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتلوا عبد الله بن أبي، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، سمعت أنك تريد أن تقتل أبي، فإن كنت تريد أن تأمر أحدا أن يقتل أبي فمرني، فوالله لأتينك برأسه. يا رسول الله، لقد علمت الخزرج أنه لا أحد أبر بأبيه مني بأبي، وإني أخشى إن قتله أحد أن أرى قاتل أبي يمشي في الأسواق فلا أملك نفسي فأقتله، فأكون قتلت مسلما بكافر فأدخل النار، فإن كنت تريد أن يقتل أبي أقتله أنا. وإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم صاحب العظمة الأخلاقية، نبيك الذي قال له ربه الذي خلقه وهو أعلم به: وإنك لعلى خلق عظيم، يقول له: لا تقتل أباك ولا يقتله أحد، بل نحسن صحبته ما بقي بيننا. ويشاء الله عز وجل أن يقر عين نبيه صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن أبي بن سلول. بماذا؟ بأن مد الله في عمر عبد الله بن أبي بن سلول حتى دخلت السنة الثامنة، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل مكة فاتحا، ورأى الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وكان من أول ضايق صدره من غبن أن أهل المدينة دخلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشاء الله أن يرى بعينيه ما هو أهل المدينة دخلوا مع الرسول. رأى الجزيرة كلها دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دينه واتبعت، فازداد سقما على سقم وغيظا على غيظ وغما على غم. ثم يشاء الله عز وجل أنه يمرض ولا مرض إلا في السنة التاسعة، بعد أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يقود جيشا قوامه 30,000، ويعوده النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه ويقول له: قد كنت أنهاك عن يهود وأنهاك عن حب يهود. وإذا بالرجل المريض يحمل مرضه القلبي معه مع مرضه البدني ويقول: هذا أسعد بن زرارة أبغضهم فمه، يعني ومات قبلي، يعني أنا اللي بس يموتني إني أحب اليهود. وكأنما كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد في لحظاته الأخيرة أن يراجع نفسه وأن يعلم أن اليهود ما أنفعوا أنفسهم، هذا هم الآن في السنة التاسعة كلهم قد أخرجوا من المدينة، هم وبقوا في خيبر تحت الصخرة، ومع ذلك قال ما قال ويموت على نفاقه. ويأتي ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول الرجل الصالح وقال: يا رسول الله، إن أبي مات، فأعطني قميصك أكفنه فيه. فيخلع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه ويعطيه إياه، ويكفن عبد الله بن أبي بن سلول الذي عاش على عداوة الرسول في قميص الرسول. ثم يقدم للصلاة، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، فيقوم إليه عمر بن الخطاب ويلتزمه ويقول: يا رسول الله، كيف تصلي عليه وقد فعل كذا وقال كذا يوم كذا كذا، ويستعرض تاريخه كله. ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم: إني خيرت فاخترت، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم وسأزيد على 70. وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة طويلة حتى قالوا ما أطال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على أحد كما أطال على عبد الله بن أبي يستغفر له 70 مرة. وقضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه، فلما أنزل في قبره أمر أن يخرج، وفتحت أكفانه وفتح فمه فبصق فيه النبي صلى الله عليه وسلم تطيبا لخاطر ابنه وتطيبا لخاطر الأنصار اللي هم جماعته قومه. يعني بصاق النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع النبي ريقه في ريقه وهو في القبر لتحل بركة ريق النبي فيه. كل هذا لن ينفع، لكن تطيبا لقلب ابنه وتطيبا لقلب قومه. ودفن عبد الله بن أبي بن سلول، ودفن معه نفاقه، ودفن معه أمراضه النفسية. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم بعظمته الأخلاقية أكبر من كل مواقف الكيد، أكبر من كل مواقف التحايل، أكبر من كل أنواع الاستفزاز التي مارسها عبد الله بن أبي بن سلول. مات عبد الله بن أبي بن سلول بأمراضه ونفاقه، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حية عظمته وسيرته، فصلوات الله وسلامه عليه.
والشافع الكبير ذاك رسول الله.